بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولنا أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب قوم غنيمة. باب الوسم والعلم في الصورة. حدثنا عبيد الله بن سالم رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة قال حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال تضرب الصورة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له، فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب من العلم والصورة، ذكره المؤلف رحمه الله من باب الاستطراد، لأن الكتاب الصيد الذبائح، ولما كانت الغنم والإبل من الذبائح تكلم عن الوسم والعلم في الصورة. والوسم هو أن يعلم الشيء بشيء، أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا بالغا، وأصله أن يجعل في البهيمة علامة تميزها عن غيرها. والغالب أن كل قبيلة لها وسم خاص تميزها عن غيرها، قد يكون دائرة، قد يكون خط، قد خط فوق الخط. فهذه الثلاث معقولها الوسم. الوسم أن يعلم الشيء بشيء يؤثر فيه تأثيرا بالغا، والأصل أن يجعل في البهيمة علامة تميزها عن غيرها. والعلم فتحتين يعني العلامة، والصورة هي الوجه، يعني حكم الوسم والعلم في الوجه. والأحاديث دلت على أنه يحرم أن تكون العلامة الوسم والعلامة في الوجه، محرم، لأن الوجه مجمع المحاسن وهو رقيق ويجمع الحواس يتأثر، فلا يجوز أن يكون الوسم في الوجه، بل ولا أن يضرب الوجه ولا أن يضرب الرأس. جاءت النصوص بالنهي عن ضرب الوجه، لا يجوز أن نضرب وجه لا دابة ولا امرأة ولا صبي، إنما يكون الضرب والتأديب في الظهر أو في الفخذ، أما الرأس والوجه فلا يضرب ولا يوسم، ولا تسم البهيمة في وجهها. جاء في حديث آخر أن النبي مر بشمال قد وسم في وجهه فقال لعن الله ما فعل هذا. فلا يجوز الوسم وسم الدابة في وجهها، وإنما يكون الوسم في الآذان أو في الظهر أو في الفخذ. والصورة هي الوجه، تطلق الصورة على البدن وتطلق الصورة على الوجه، ومنها الآلاء يسمون الصورة، فلان صور صورة يعني صور الوجه. إذا صور الوجه فالصورة تطلق على الوجه وتطلق على البدن. وفي حديث ابن عمر قال أنه كره أن تعلم الصورة، تعلم بضوئها يعني تجعل فيها علامة، والصورة هي الوجه. وفي رواية الكشميري أن تعلم الصور، أن يجعل علامة في الوجوه. وفي حديث ابن عمر نهى النبي أن تضرب، أن تضرب الصورة أو أن تضرب الوجه، فالوجه لا يجوز ضربه سواء كان من آدمي أو من بهيمة، كما أنه لا يجعل فيه وسم، وكذلك الرأس لا يضرب ولا يجعل فيه وسم، حديث حنظلة قال تضرب الصورة، يعني نهى أن يضرب، نهى عن الضرب في وجه، الصورة في وجه. بعض الناس لا يبالي، تجد يضرب ما يضرب أعطيه كف، أعطيه كف يضرب على وجهه، هذا لا يجوز، لا يجوز ضرب الوجه لا من بهيمة ولا صبي ولا آدمي ولا غيرها، وإنما يكون ضرب في التعديل في مكان آخر، في الظهر، في الفخذ، لأن الوجه مجمع المحاسن يتأثر، قد يتأثر وقد يفقد شيئا من حواسه. وكذلك البهيمة لا تضرب في وجهها، إذا أردنا أن نضرب البهيمة في عصا بعير أو بقرة أو شيء لا يضرب في الوجه. وكذلك الوسم، قبائل لا يوجد الوسم في الوجه، بينما يكون الوسم في الأذان. في حديث أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ ليحنكه، هذا أخوه من أمه هو عبد الله بن طلحة، يحنك، والتحنيك سبق أنه أن تبرغ التمرة ثم تقذف في فم الصبي ثم يدرك بها حركة، هو سنة. يقول أنا استخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخي لي يحنكه في مربد، والمربد بكسر الميم وسكون الضاء مكان الإبل، وكأن الغنم ادخلت فيه مع الإبل، يسم شاتا حسيته قال في آذانها، فيه العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن، وهذا محل الترجمة. النبي صلى الله عليه وسلم رآه يسم شاتا في آذانها، فعدل عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن، وهذا محل الترجمة. فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه بل هي من الرأس، فالأذن ليست من الوجه بل هي من الرأس، ولهذا فإن الأذنين يمسحان في الوضوء مع الرأس، يمسح الرأس ومنه الأذنان، فالأذنان تبعتان للرأس. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه وسم الشاة بنفسه ولم يأمر أحدا أن يسبه، هذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمر أحدا لفرح وسر بذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته التواضع، أن يعلم أمته التواضع وأن يقتدي به ولي الأمر، فيسم الشاة بنفسه ويهلأ الجربع ويلاحظ بنفسه، هذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. وفقه الترجمة أنه لا يجوز الوسم والعلم في الوجه، وفيه أن العلم لا بأس في الوسم في الأذان لأن الأذان ليس في الوجه، وفيه أن الوجه يسمى صورة، وفيه أن الوجه لا يضرب سواء كان من آدمي أو من بهيمة، لا يضرب الوجه ولا يسام ولا يكون وسم فيه. نعم قوله في الصورة الصفحة 71 قوله أن تعلم الصورة. نعم
قوله الصورة في رواية الكشميهني في رواية الكشميهني في الموضعين الصورة بفتح الواو
صور في رواية الصور نحن تضرب الصور في رواية تضرب الصورة تعلم الصورة الوجه أو تعلم الصور والصورة يعني جنس المعنى واحد تعلم الصورة أو الصور. نعم
في رواية الكشميهني في الموضعين الصور بفتح الواو بلا هاء جمع صورة والمراد بالصورة الوجه. قوله وقال ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب.
نعم إذا نهى عن الضرب في الوجه فالوسم باب أولى لأنه لا أشد من الضرب. نعم
هو موصول بالسند المذكور بدأ بالموقوف وثنى بالمرفوع مستدلا به على ما ذكر من الكراهة، لأنه إذا ثبت النهي عن الضرب كان منع الوسم أولى، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، وفي لفظ له مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه. قوله تابعه قتيبة قال حدثنا العنقزي بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبعد القاف زاي منسوب إلى العنقز وهو نبت طيب الريح ويقال هو المرزنجوش.
في آخر الصفحة قبل الآخر سبعة الصفحة جاء في ذكر الوسم في الوجه صريحا حديث جابر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار السطر الثامن من أسفل. نعم. وجاء في ذكر الوسم في الوجه صريحا
حديث جابر رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من فعل هذا لا يسم أحدا الوجه ولا يضرب أحد الوجه. أخرجه عبد الرزاق ومسلم والترمذي.
هذا فيه النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه وأنه محرم. كثير من الناس الآن لا يبالي يضرب في الوجه، إذا غضب على شخص ضربه في وجهه قال أعطيه كف يضرب في وجهه أو في رأسه، فلا يضرب الرأس ولا الوجه، وإنما يكون التأديب في مكان آخر، يكون في الفخذ في العضد في الظهر، لأن الوجه يتأثر رقيق هو مجمع الحواس وقد يفقد شيئا من حواسه. وكذلك الدابة لا تسم في وجهها ولا تضرب في وجهها إذا أراد يضربها بعصا. نعم في أحد إيش؟ نعم في حديث على أن الرأس لا يضرب. نعم الوسم نعم مستثنى، هذا شيء يسير للمصلحة، فالمفسدة قليلة والمصلحة أكبر، لأن الوسم فيه يعني فيه مصلحة لأجل أن تعرف البهائم من غيرها، لأن تخلي الخطاط من غيرها ما عرفت يبلك من عالمك، كما أن ثقب أذن الصبايا البنات الصغار في تعذيب لها لكن في مصلحة، لأجل التحلي بالذهب تخرق الأذن هذا يتعب وتبكي وفي تعذيب لها، لكن مستثنى في مفسدة قليلة والمفسدة أكبر، يجب أن تجعل الخروص في أذن الصبية. نعم الدعاء عليه نعم وكذلك الختان ختام هذه مصلحة كبيرة لأجل الطهارة، لأن يبقى شيء من البول. نعم
أفهمت. وتقدم البحث في ضرب وجه الآدمي في كتاب الجهاد في الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وتقدم قبل أبواب النهي عن صبر البهيمة وعن المثلة
قوله وهو يسم الشاة
وفي رواية الكشميهيني شاء بالهمز وهو جمع شاة مثل شية، وسيأتي في الرواية التي في اللباس بلف وهو يسم الظهر الذي قدم عليه، وفيه ما يدل على أن ذلك بعد رجوعهم من غزوة الفتح وحنين، والمراد بالظهر الإبل، وكأنه كان يسم الإبل والغنم فصادف أول دخول أنس وهو يسم شاة ورآه يسم غير ذلك. وقد تقدم في العقيقة بيان شيء من هذا
قوله في آذانها
هذا محل الترجمة، وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن، فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه، وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادعى بنسخ واسم البهائم وجعله الجمهور مخصوصا من عموم النهي، والله أعلم.
نعم الصواب أنه مستثنى هذا الوسم بالكي، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من عمومه عن الثاني بالنار شيء، لأنه شيء قليل مفسدة قليلة المصلحة أكبر. نعم.
باب إذا أصاب
فيه نظر محل تعمل، أما بالنار فلا يقتلها بها. قد يقال إن مع الحر من النار أنه نوع من النار، وقد يقال أنه ليس من النار. نعم.
باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابها لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن غيابة عن عباية بن رفاعة النبي عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
فمدى الحبشة مدى السكين يعني. نعم نعم يقطع بها. نعم.
وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شية، ثم ند منها بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا.
نعم. وهذه الترجمة فيما إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم بغير إذن فإنها لا تؤكل. المؤلف رحمه الله جزم بالحكم هنا، مع أن مسألة فيها خلاف ومع ذلك جزم بالحكم. والتراجم السابقة ما جزم بالحكم في الأرنب والضب وكذلك أيضا أكل كل ذناب من السباع، والتراجم السابقة كلها ما جزم فيها. وهذه المسألة جزم فيها بالحكم. قال إذا أصاب قوم غنيمة، يعني غنيمة من العدو، غنموا إبل أو بقر أو غنم، فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابها لم تؤكل، لأنهم فعلوه بغير إذن. والدليل قال لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رافع هذا هو حديث البار. وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. والشاهد من حديث رافع قوله فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، هذا هو الشاهد. استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على عدم جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، ولهذا قال باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح قوم بعضهم غنما أو إبلا بغير أصحابها لم تؤكل، لحديث رافع هذا. استدل به المصنف بهذا الحديث على عدم جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، إذا ذبح شخص شاة ولم يأذن له مالكه فلا تؤكل، لابد أن يأذن مالك، سيأخذ ذبيحة عند جاره شاة يذبحها وهو ما أذن لا تؤكل. على هذا الحديث استدل مصدر هذا الحديث على عدم جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه، كأن يذبح أحد الغانمين شيئا من بهيمة الأنعام بغير إذن أصحابها حيث لم تقسم. ومثل ذلك ذبيحة السارق، ولهذا قال وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه، سارق سرق شاة وذبحها لا تؤكل. وكذلك ذبيحة الغاصب. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور، قال فنصبوا القدور فأمر بها فأكفئت، يعني قلبت. هذا وجه استدلال المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكسار القدور. وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله ذهب إليه بعض العلماء مثل طاووس وعكرمة كما ذكرهما هنا في الترجمة، وهو قول إسحاق بن راهوية وأهل الظاهر قالوا إن من ذبح بغير مالك فلا تؤكل. وذهب آخر من أهل العلم إلى جواز أكل ما ذبح بغير مالكه، ذهب آخرون إلى جواز أكل ما ذبح بغير مالكه ولو ضمن الذابح كذبيحة السارق أو الغاصب تؤكل ويضمن القيمة. واستدلوا بحديث الجارية التي ذبحت الشاة بغير إذن مالكها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، الجارية التي ترعى الغنم فرأت بشاة موتا فكسرت حجرا حتى صار محدد فذبحتها ولم يستأذن مالكها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. واستدلوا أيضا بما أخذه أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير أصحابها، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها لكنه قال أطعموها الأسارى، أطعموها الأسارى، فلو لم تكن ذكية ما أمر بإطعامها الأسارى. بحث هذا العلامة القيم رحمه الله في إغاثة الأحفاد هذه المسألة، والمؤلف التزم بالحكم مع المسألة فيها خلاف على خلاف عادته. وحديث رافع بن خديج هذا فيها أيضا من الفوائد أن الذبيحة لا بد فيها من إلهار الدم، وأنه لا بد من قطع الوذجين بآلة الحادة. ولهذا قال رافع قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن، فقال ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكلوه، دل على أنها لا تحل الذبيحة إلا بإنهار الدم بآلة حادة وذلك بقطع الوجهين. وما قاله بعض العلماء من أنه يكفي قطع الحلقوم والمري ليس بظاهر. وكذلك أيضا في لا بد من ذكر اسم الله على الذبيحة لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه الفسق، قال ما لم يكن سن ولا ظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة، في دليل على أن الذبح بالسن والظفر لا يجزي، لأن السن عظم والعظم منهي عن تنجيسه والدم ينجسه لأنه زاد الخلا من الجن، والظهر مد الحبشة وهم قوم كفار فلم تشبه بهم. قال وتقدم سرعة الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شيئة في الغنيمة، في الغنيمة عدل البعير بعشر شيئة، حينما يقسم الغنيمة يعطي واحد بعير أو يعطي عشر شيئة هذا في الغنيمة، وأما في الأضحية فالبعير يعدل بسبع شيئة، في الأضاحي البعير عن سبع شيئة، وأما في الغنيمة جعلها عن عشر، وكأن هذه الإبل جيدة يعني كان جيدة تعادل عشر، أما في الأضاحي فالبعير لا يكون إلا عن سبع ولو كان جيدا ولو كان سميا. قال ثم ند منها بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل من هذا فعلوا مثل هذا، شرد وتوحش وهرب، فطلبوه عجزوا عنه ليس معهم خيل فيسر، فرماه رجل بسهم جعل كالصيد فحبسه الله، فقال النبي إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا ففعلوا بهذا، في دليل على أن بهيمة الأمير توحشت فطلحت والصيد ترمى، فإذا رماها وهذا رد من أي جهة فإنها تحل الله مع ظهرها. ومثله لو تردى بعير أو شات في بئر ولم يمكن تذكيته فإنه يضربه بسكين في فخذه أو غيره حتى يخرج الدم فيقوم مقام ذكاته، وهذا بقياس على البعير إذا ند أو بالقياس على الصيد. نعم قوله قول هذا مصير قوله باب إذا أصاب. نعم جزء إيش؟ نعم المسألة فيها خلاف وارد هنا وقول بالمنع قول له له وجهته. نعم
يعني فعل الله عنك قوله في هالمسألة
بل لكن إتلاف إتلاف للمال يجوز إتلاف المال إذا كانت إتلافها تأديبا لهم فردا لهم عن هذا العمل لأن إتلاف للمال فسدت مالية فلان لأنه ربح بغير إذن مالك. نعم
إذن السبب فيه عدم هو عدم قسمة الغنيمة.
نعم بإذن لأنهم لم يؤذن لهم ذبحوا بغير إذن.
هل يضاف على ذلك عفى الله عنك أنه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟
نعم تربية وتشريع. شوف كلام الشرع شوف قوله
عفى الله عنك. قوله باب إذا أصاب قوم غنيمة بفتح أوله وزن عظيمة
وزن عظيمة
وزن عظيمة
قديمة وزنها عظيمة. نعم
عفى الله عنك. قوله فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابه لم توكل لحديث رافع هذا مصير
مصير من البخاري
هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج رضي الله عنه كونها لم تقسم وقد تقدم البحث في ذلك في باب التسمية على الذبيحة وقوله فيه وسأحدثكم عن ذلك جزم النووي بأنه من جملة المرفوع وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر من السياق وجزم أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام.
ما ذكر الخلاف هذا الخلاف معروف. نعم بعد الباب الذي بعده.
باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابدك أوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح